أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في حق الغير إذا كان متعلقا في الذمة، حق الغير إذا كان متعلقا في الذمة بقرض، بجناية، بإتلاف شيء للغير فيتعلق حقه في الذمة. يقول الماتن كما قرأنا العبارة في الدرس السابق: فإن علم جنسه وقدره، ويذكر أربع صور لحالة العلم بالجنس وبقدره، كما إذا علم فرضا أنه مقروض إلى زيد من الحنطة مثلا، جنسه معلوم وقدره أيضا ماذا؟ معلوم، هو مقروض إلى زيد من الحنطة، أي في ذمته لزيد من الحنطة. هذا الكلام. يقول: تارة يكون الغير صاحب الحق معلوما، هاي صورة، هاي حكم، هاي صورة واضح، ما في كلام، مديون إلى زيد، يجب عليه ماذا؟ أن يؤدي هذا المقدار المعلوم والجنس المعلوم، يجب عليه أن يعطي هذا الجنس بمقداره المعلوم إلى زيد، واضح هذا. وأخرى: يفترض أنه مردد في شبهة محصورة، كما إذا تردد المالك صاحب الحق بين شخصين أو بين أشخاص في شبهة محصورة، فماذا يفعل هذا الشخص الذي في ذمته حق للغير؟ هذه الصورة الثانية اللي ذكرها الماتن. الصورة الثالثة اللي ذكرها: أن يكون صاحب الحق مردد بين أشخاص في شبهة غير محصورة، في شبهة غير محصورة، كما إذا كان يعلم أن واحد من أهل القرية، واحد من أهل البلدة هو صاحب الحق، واحد من الطلبة هو صاحب الحق، واحد من الكذا هو صاحب الحق، في أشخاص في شبهة غير محصورة. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة هو أن يكون صاحب الحق مجهولا، لا يعلم من هو. قبل أن ندخل في تفاصيل البحث، أكو فد الإشكال ذكره بعضهم كالسيد الحكيم في المستمسك قدس الله نفسه، أشكل على جعل الصور أربعة، قضية فنية تقريبا، أشكل على جعل الصور أربعة، وقال لأن الصورة الرابعة داخلة في الصورة الثالثة فلا معنى لجعلها صورة مستقلة، وذلك لأنه عندما يعلم هذا الشخص بأن في ذمته حق لشخص للغير، خب هذا الغير حتما هو يدور بين أشخاص شنو؟ غير محصورين. الجهل المطلق، فرض الجهل المطلق، يقول لا وجه له، لا وجه للجهل المطلق. بالنتيجة غاية الأمر أنه دائرة العلم الإجمالي مرة تكون وسيعة ومرة تكون أضيق. الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة هو هذا، أن دائرة العلم الإجمالي في الصورة الرابعة جدا وسيعة، أخرى دائرتها هو العراق كله أو البلد كله أو كذا، أكثر من هذا يكون مجهول. والصورة الثالثة دائرة العلم الإجمالي لا أضيق من هذا، أهل القرية، أهل البلد، الطلبة مثلا، غير محصورة، فلا فرق بينهما. بالنتيجة غاية الأمر أنه مرة تتسع الدائرة، بعبارة أخرى أن الجهل المطلق لا يمكن فرضه، يعني بالنتيجة هو يعلم بأن شخصا ما هو صاحب شنو؟ الحق، وله في ذمته من الحنطة مثلا، هو هذا الشخص ما بالنتيجة شبهة غير محصورة، هو شخص ما من العراق كله، من البلد كله، بالنتيجة أيضا تكون شبهة غير ماذا؟ محصورة. فافتراض الجهل المطلق في قبال الصورة الثالثة يقول هذا لا وجه له. هذا يمكن يعني تجاوز هذا، وإن كان ليس هناك ثمرة عملية في التفرقة بينهما، أقول يمكن تجاوز هذا بأن نقول التقسيم ناظر إلى الصدق العرفي، ما نلاحظ الدقة تقسيم الماتن السيد صاحب العروة، وإنما هو يلحظ القضية العرفية. مرة نفترض أن العلم الإجمالي يتشخص في عنوان، ومرة نفترض أنه لا يتشخص في عنوان، هذا الفرق بينهم. فإذا تشخص في بلدة، في قرية، في عشيرة، في صنف، في طائفة، هذا يصير الصورة الثالثة شبه غير محصورة. مرة أصلا يشخص، يعني لا يتشخص في عنوان شخص ما، شخص ما متشخص في عنوان ماذا معين، هذا يصير الصورة شنو الرابع. الفرق بينهما هو هذا، وإلا الحق مع السيد الحكيم كما يقول. بالنتيجة لا بد من افتراض علم إجمالي وأطراف للشبهة، وإن كانت هذه الأطراف كبيرة جدا، لكن الظاهر المقصود هذا، أنه مرة يعلم بأن صاحب الحق واحد من الطلبة، واحد من الدكاترة، واحد من الحدادين، واحد من أهل هذه القرية، من أهل هذا البلد، ومرة لا أصلا يعلم، يعلم بأن صاحب الحق شخص ما ليس له أي عنوان يمكن أن ينطبق عليه. فإذا الصور أربعة، ظاهر أن الصورة الرابعة والصورة الثالثة حكمهما واحد. الصورة الثالثة والصورة الرابعة، الصورة الأولى قلنا حكمها واضح ما نتكلم بها، الصورة الثالثة والصورة الرابعة حكمهما واحد، والمشهور والمشهور والمعروف أن حكمها هو التصدق، وأنه يجب عليه شنو أن يتصدق بهذا المقدار الثابت في ذمته عن صاحبه، فيما إذا كان صاحب الحق يدور أمر بين أفراد غير محصورين، أو كان مجهول جهلا مطلقا كما يعبر في العروة. في هاتين الصورتين يجب عليه ماذا؟ أن يتصدق بهذا المقدار عن صاحبه. هذا هو الحكم، وهو الشيء المعروف والمشهور. زين، شنو الدليل على هذا الحكم؟ طبعا قبل أن نتكلم في الدليل نشير إلى هذا المطلب، وهو أن هذا هو الذي يراد بإصطلاح رد المظالم. رد المظالم هو عبارة عن حق الحق الثابت في الذمة للغير مع الجهل به وعدم إمكان الإيصال المال إليه، إيصال الحق إليه، هذا يكون يسمى رد المظالم. فرقه عنها مجهول المالك واضح، مجهول المالك هي الأعيان الخارجية المملوكة للغير مع الجهل بمالكها وعدم إمكان التوصل الوصول إليه، هذا يسموه مجهول مالك. لكن لما ينتقل الحق من العين الخارجية إلى الذمة يسمى اصطلاحا برد المظالم. برد المظالم كأن المظالم هي حقوق الثابتة في ذمة الإنسان علما للغير مع الجهل بذلك غير وعدم التمكن من الوصول إليه. المظالم الحقوق الثابتة من في الذمة عندما يكون الحق ثابت في عين الخارجي، هذا ليس مرض المظالم، مرض المظالم، وإنما هذا يدخل في باب مجهول المالك. هذا هو الفرق بينهما. وقلنا أن المعروف هو أن حكم رد المظالم اللي هو يشمل الصورة الرابعة والصورة الثالثة من صور نتكلم عنها، مو بأن لا فرق بينهما، بالنتيجة المالك غير معروف واضح ويتعذر الوصول شنو إليه في الصورة الرابعة وفي الصورة الثالثة. حكمه التصدق، كما أن حكم مجهول المالك هو أيضا شنو التصدق. كل منهما المال الذي هو للغير مع الجهل به حكمه التصدق به عنه، سواء كان هذا المال عينا خارجية أو كان حقا ثابتا شنو في الذمة. الكلام في الدليل على وجوب التصدق في محل كلامنا في رد المظالم، بعد الفراغ عن وضوح أن حكم مجهول المالك هو شنو، هو التصدق، لا إشكال في هذا. بعبارة أخرى أن الأدلة دلت على وجوب التصدق بلا إشكال عندما يكون المالك مجهولا ولا يمكن الوصول إليه بلا إشكال، والأدلة كثيرة كما سنقرأها أيضا. لكن الملحوظ أن هذه الأدلة كلها واردة في الأعيان الخارجية، يعني واردة في بالإصطلاح في مجهول المالك، عين خارجية مملوكة لشخص ويجهل ذلك الشخص ولا يتمكن من إيصالها إليه، هذا مجهول المالك. هنا الروايات تأمر بماذا؟ بالتصدق كما سنقرأها. وأما في 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 محل كلامنا، يعني عندما يكون ما يملكه الغير حقا في الذمة، واضح إثبات وجوب التصدق فيه، واضح يحتاج إلى دليل، بعد أن قلنا أن خنقول معظم الروايات، خنقول لأن أكو كلام في بعض الروايات، أن معظم بل جل الروايات واردة في الأعيان الخارجية، فالاستدلال بهذه الروايات الواردة في الأعيان الخارجية في محل الكلام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تعدي، يحتاج إلى إلغاء الخصوصية. فهل نستطيع إلغاء الخصوصية أو لا؟ هذا محل الكلام. إذن اتضح موضوع النزاع ومحل الكلام. والآن نقول أنه يستدل على وجوب التصدق في محل كلامنا، يعني في رد المظالم، يستدل على وجوب التصدق في محل الكلام بدليلين. الدليل الأول هو الروايات الواردة في مجهول المالك بعد إلغاء الشنو؟ خصوصية والتعدي منها إلى محل الكلام. أول مرة نقرأ هاي الرواية، وهاي الرواية شلون واردة في واردة صحيح في مجهول المالك، يعني في الأعيان الخارجية، وكيف يمكن التعدي منها إلى محل الكلام. هاي الرواية كثيرة، مو رواية واحدة واثنين وثلاثة، روايات كثيرة، والظاهر أنها واردة في الأعيان الخارجية، يعني واردة في مجهول المالك وتأمر بالتصدق. نقرأ كنموذج من هذه الروايات الكثيرة اللي هي واضحة السند، ويمكن أن يقال أنها أيضا واضحة الدلالة. هاي نقرأ هذه الروايات، وهي روايات أربعة. الرواية الأولى هي رواية يونس بن عبد الرحمن المروية في الباب الثامن من كتاب اللقطة، الحديث الثاني. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الصفار، وسنده إليه معتبر، عن محمد بن عيسى بن عبايد عن يونس بن عبد الرحمن. هاي الرواية، سند الرواية على التحقيق معتبر لا بأس به، بل يعبرون عنها بالصحيحة في كتب الاستدلال. أكو مشكلة في محمد ابن عيسى ابن عبيد، وبالخصوص فيما ينقله عن يونس، بالخصوص هذا قضية في هذا محمد ابن عيسى ابن عبيد بخصوص ما ينقله عن ماذا؟ عن يونس. هذه المشكلة في الحقيقة نشأت كما هو واضح لديكم من أن ابن الوليد كما أشرنا قبل مدة عندما راجع كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عندما راجع هذا الكتاب استثنى من النوادر جماعة بحسب نظره أن هؤلاء لا يصحون، يعني لا يمكن الاعتماد على كلامهم، استثنى جماعة 13 مورد أكثر أقل هالحدود. من جملة من استثنى ممن يروي عنه نوادر الحكمة، صاحب نوادر الحكمة، هذا محمد بن عيسى ابن عبيد المعروف بالعبيدي، معروف بالعبيدي، استثنى في خصوص ما يرويه عن من؟ عن يونس، في خصوص ما يرويه عن يونس، يعني هذه الرواية واحدة من هاي الموارد. واضح. طبعا هذا الرأي لم يتلقاه بالقبول من تأخر عن ابن الوليد كابن نوح وغير ابن نوح من 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 من, من أرباب الفن. معروف العبارة المشهورة عن ابن نوح أنه يقول لقد مثلا أنه صح أو أحسن ابن الوليد فيما استثناه إلا في هذا المورد، ولا أدري ما الذي رابه في محمد بن عيسى ابن عبيد وكان على ظاهر الوثاقة. وكان على يقول آي عجيب ليش استثنى هذا، الباقين استثناهم صحيح في محل استثناؤهم، لكن هذا ليش استثناء؟ يقول ما أدري ما لا أدري ما الذي رابه فيه وكان على ظاهر الوثاقة. صريح العبارة في توثيق محمد بن عيسى بن عبيد. أصلا يظهر من ترجمة هذا الرجل أنه رجل على درجة عالية من الاعتماد والوثاقة. فشنو الشبهة اللي كانت في ذهن محمد بن الحسن بن الوليد اللي استثنى بهذا؟ هذا مو واضحة عند ابن نوح، مو واضحة فضلا عن أن تكون واضحة ماذا عندنا، واضح اللي أقوله. فالذي يظهر وتلقى من تأخر عن ابن نوح تلقى كلامه بالقبول، يعني كلام ابن الوليد لم يعتن به وإنما بنوا على وثاقة ماذا محمد بن عيسى ابن عبيد. وهذا هو الصحيح أن محمد بن عيسى ابن عبيد رجل ثقة. تشكيك ابن الوليد مو واضح شنو السبب، أهدته عليه وحينئذ يكون حجة عليه لا يكون حجة على غيره. يونس بن عبد الرحمن هم في الوثاقة والجلالة أشهر من أن يخفى. الرواية الظاهر معتبرة. الرواية تقول قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر، إلى أن قال الرواية طويلة رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، هو راح المكان احنا ما رحنا، فلما انصرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فأي شيء نصنع به؟ قال تحملونه حتى تحملوه الى الكوفة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال اذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداء؟ قال على أهل الولاية. هاي الرواية. كون الرواية واردة في مجهول المالك واضح واضح. أصبنا بعض متاعه معنا، متاع معين أصبناه معنا، فهو في باب مورد مظالم، مو حق في ماذا ها، مو في الذمة، أصبنا بعض متاعها في مجهول المال، وهي تأمر بالتصدق به. سأية الأمر الرواية ما قال تصدق به، أنا قالت بعه وتصدق شنو بثمنه، لعله الملحوظ في هذا أن التصدق بالثمن يكون أنفع للفقراء من التصدق بنفس المتاع، لعل التصدق بالمتاع لا يكون نافعا كما ينفع التصدق بثمن المتاع، لكن بالنتيجة حكمه التصدق. والرواية واردة في مجهول المال، هذا واضح. استدلال بيتش رواية في محل كلام يحتاج إلى تعدي، يحتاج إلى إلغاء الخصوصية، سينجي نتحدث عنها. هاي رواية. الرواية الأخرى المروية في الباب الخامس من نفس كتاب اللقطة الحديث الثالث، وهي رواية يرويها أيضا الشيخ الطوسي عن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار، رواية موثقة واضحة. قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة، في بعض دور مكة التي ينزل بها الحجاج، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها، فما عرفها المنزل، قال يتصدق بها. هذه الرواية أيضا واضحة واردة في مجهول مالك، 70 درهما، مو في الذمة، 70 درهم مش الخصاء. وحكمها هو أيضا واضح، وهو شنو؟ وهو التصدق. ما في مجال احتمال طرحناه في باب الـ باب الـ باب الكنز، ذكرنا الرواية في باب الكنز، ما في احتمال أن هذا يدخل في باب شنو؟ كنوز. لا، هذا 70 حجاج جايين في هذا المنزل للحفاظ عليها، دفنوها في الأرض، نسوها وراحها، فهي مال مجهول مالكه ومن الأعيان الخارجية. وحكمه ماذا؟ التصدق. أيضا الاستدلال بها في محل الكلام يحتاج إلى إلغاء الخصوصية. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي هاي الرواية، رواية أبي علي بن راشد، اللي مروية في الباب السادس من أبواب من كتاب الوقوف والصدقات، الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز. محمد بن جعفر الرزاز من مشايخ الكليني ومن مشايخ ابن قولواه، من مشايخ ابن قولواه، من مشايخه المباشرين، صاحب كامل الزيارات، واضح. والظاهر أنه يعني الظاهر أنه لا إشكال في أن ابن قولواه يوثق مشايخه شنو؟ مباشرين، هذا قدر متيقن. وإنما الخلاف وقع في ماذا؟ في توثيقه لكل من يقع في ماذا؟ في السند، ولم يكن مباشرة يروي عنه. هذا محل الخلاف اللي هو رئيس الخويس، هذا متراجع عنه، لكن توثيق المشايخ المباشرين الظاهر أنه هذا مسلم من خلال عبارته في مقدمة كامل الزيارات، وهذا يروي عنه ابن قولواه في كامل الزيارات مباشرة، وهذا يكفي في توثيقه. مضافا إلى أنه من مشايخ الكليني، وهناك رأي يرى أن مشايخ الكليني أيضا شنو؟ ثقات. عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو هذا سأتقدم الكلام به. طبعا محمد بن عيسى من يرد بهالشكل هذا هو مردد من محمد بن عيسى بن عبيد اللي تكلمنا عنه العبيدي، وبين محمد دائما، وبين محمد بن عيسى الأشعري القمي اللي هو والد أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد ابن عيسى. هذا ما بي توثيق، هم ذكرنا مرانا ما بي توثيق صريح، لكنه عبر عنه بأنه وجه القمين وشيخهم وكذا، التعابير من هذا القبيل، يكفي هذا للاعتماد عليه، وخصوصا عندما ينقل عنه مشايخ الطائفة. عن أبي علي ابن راشد، أبي علي ابن راشد هذا هو الحسن ابن راشد اللي هو ثقة ومنصوص على وثاقته، فالظاهر أن الرواية أيضا معتبرة سندا. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي ب2000 درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، أن الأرض وقف. فقال عليه السلام، لا يجوز شراء الوقف أو لا يجوز شراء الوقوف، ولا تدخل الغلة في ملكك. يظهر أن الأرض فيها شنو؟ فيها غلة، ها؟ فيها حاصل، فيها ناتج. ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها أي الغلة إلى من أوقفت عليه، ادفعها إلى من أوقفت عليه، يجب دفع الغلة لا من وقفت عليه. قلت لا أعرف لها ربا، ما أعرف منه. لا من وقفت، ما أعرف أصلا، ما أعرف شخص هي موقوفة علي حتى أدفعها إليه. قال تصدق بغلتها، هذا محل الشاهد، تصدق عندما قال لا أعرف من هو ربها، قال تصدق بها. الرواية أيضا واضح في أنها واردة في مجهول المالك في عين الخارجية، وتبين أن حكمها هو التصدق. سقد أكفت كلام في أن الرواية شلون وهي الأرض وقف الغلة شنو علاقتها؟ ما الأرض وقف الغلة ليش؟ هذا يعني هذا التشكيك ما له معنى، لأنه الإمام عليه السلام يقول ادفعها إلى من أوقفت عليه، هو يقول بأنه حتى الغلة أيضا هي موقوفة على شنو؟ شخص أو جماعة، فيجب دفعها ماذا؟ إليهم. ولو بأن نفترض أن الأصل لهذه الغلة أيضا شنو؟ موقوف، يعني الوقف ليس فقط للأرض، وإنما البذر الذي وضع في هذه الأرض وأنتج هذه الغلة أيضا شنو؟ هو موقوف، فيجب دفع الغلة النتاج أيضا إلى الموقوف عليهم. فعندما قال أنا لا أعرفه قال تصدق بغلتها. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة والأخيرة هي رواية علي الصائغ المروية في الباب السادس عشر من أبواب الصرف، من أبواب الصرف كتاب التجارة. الحديث الثاني، الرواية يرويها الشيخ الكليني، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، وعرفنا محمد ابن أحمد ابن يحيى وصاحب نواد الحكمة معروف. عن عمران عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ. هاي الرواية يبدو أن الرواية تامة سندا، يعني معتبرة. خو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نواد الحكمة واضح توثيقه. عن عمران الظاهر بقنينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن أن المراد به هو عمران بن موسى الأشعري الزيتوني، بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن مراد به هذا، وإن كان هو عمران بهذا العنوان هو مردد من أشخاص كثيرين. وهذا عمران بن موسى الزيتوني الأشعري هذا منصوص على وثاقته، نص على وثاقته بهذا العنوان، لكن تعيين أنه هو هذا يكون بهذه القرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه، فإنه يروي عنه في نوادر الحكمة. عن أيوب، المراد بأيوب هو أيوب بن نوح حسب الظاهر، مناسب جدا لهذه الطبقة أن المراد به هو أيوب بن نوح. عن صفوان، خب صفوان واضح. عن علي الصائغ، علي الصائغ اللي هو علي بن ميمون الصائغ مجهول، لم يذكر بمدح أو قدح، لكنه يكفينا للاعتماد عليه رواية صفوان عنا إذا تممنا السند، لأنه إذا تم السند يثبت أن صفوان روى ماذا؟ عن علي الصائغ، بناء على قبول هاي الكبرى أن المشايخ الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، هذا يكفي لإثبات وثاقته إذا تم السند. طبعا السند كما تلاحظون ب يعني مسألة عمران تثبيت أنه ابن موسى الزيتوني، هذا يعني جزم ماكو به كما هو واضح، لكنه هو المظنون بالظن الغالب أنه هو عمران بن موسى الزيتون الثقة. على كل حال هذه الرواية وهذا سندها. قال سألته عن تراب الصواغين، صاغة هذا ينجمع عندهم تراب، هذا التراب هذا اللي هو به شيء من الذهب شيء من الحديد فضلات العالم، عن تراب الصواغين وإنا نبيعه، نبيع هذا التراب. قال أما تستطيع أن تستحله من صاحبه، ما تقدر تستحله من صاحبه؟ قلت لا، إذا أخبرته اتهمني، إذا أخبرته أصل موضوع تهمة أمامه، فاللي من عمل الاستحلال هو هذا أنه يكون موضعتهما بنظر ذاك. قال بعه، قلت بأي شيء نبيعه؟ قال بطعام. قلت فأي شيء أصنع به؟ قال تصدق به، إما لك وإما لأهله، تصدق به إما لك وإما لأهله. يبدو أن المقصود بهذه العبارة يعني أن هذا متجمع في هذا التراب من بقايا الذهب وبقايا كذا هو إما لك وإما شنو لأهلك. فإذا لك فتصدق به، إذا لأهله وإنت ما تعرفهم المفروض أيضا شنو تصدق به، فحكمه هو شنو هو التصدق. ويحتمل يحتمل أن يكون المقصود أنه تصدق به إما لك وإما شنو لأهله، هم هذا احتمال. سا فيما يرتبط بمحل كلام لا أشكال، الرواية أيضا واضحة في مجهول المالك، هذا ليس حقا في الذمة للغير المجهول، لا شيء معين، عين خارجية معينة وواردة في مجهول المالك. يبقى هذا الإشكال اللي يثير في هذه الرواية أن ظاهر الرواية هو معرفة المالك والتمكن من الوصول إليه، لأنه هو قال في الرواية أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال لا. شنو اعتذر؟ مو اعتذر بأنهم أنا أجهل صاحبه ولا أعرفه، وإنما اعتذر بأنه إذا أخبرته يتهمني، إذن هو يتمكن من شنو إخباره، وإنما المانع هو أنه يتهمه، وهذا معناه أنه معلوم لديه مو مجهول، فتكون أجنبي عن محل الكلام. واضح هذا اعتراض ورد على الرواية، لكن يمكن أقول يمكن دفع هذا الاعتراض بأن نفسر أن نقول أن المقصود بالاستحلال هو الاستحلال قبل بيع التراب، يعني مو بعد بيع التراب. واضح هذا الإشكال كأنه يفترض أنه لما يقول له أما تستطيع أن تستحلش وقت، يعني بعد أن تجمع التراب وباعه يقول له ما تقدر تستحله، فقال له مثلا يتهمني، فمعناه أنه يعرف ماذا يعرف المالك. أما إذا حملنا على الاستحلال على كونه قبل البيع أصلا، يعني عندما يجيب له هذه قطعة الذهب ويقول له أسوق لي إياها، يقول له ترى هذه من أصولها قد يسقط منها ذرات من الذهب، تجعلني منها في شنو في حل، اجعلني منها في حل. إذا حملناها على هذا بعد حينئذ هنا هم تجي يتهمني، هنا تجي مو بعد البيع، فيبقى بعد البيع يبقى المالك شنو مجهول. وهذا هو المناسب لواقع حال الصاغة، ما نقدر نفترض أنه أن الصاغ يعلم بمالك ماذا هاي الذرات الصغيرة المتجمعة عنده من أشخاص كثيرين يأتون ويصوغون عنده، صعب جدا افتراض أنه يعلم بالمالك. وهذا بعد يقدر يروح ليه ويستحله بعد البيع، هذا واقع صعب. واقع الحال يساعد على أنه عند تجمع التراب وبيعه، إذا فرض بيعه هو أنه لا يعلم بماذا بالمالك، والمالك عنده مجهول ومردد واضح. فالرواية تكون ناظرة إلى محل الكلام وتأمر بالتصدق عنه، والاستحلال هاي ملحوظ بها ماذا قبل البيع، وعند إيقاع المعاملة مع هذا الصائغ يقول له تقدر تستحله، يقول لا لأنه يتهمني من أقول له أنه هذا استحل بناس أنا أطلع من نذرات كثيرة حتى أنا شنو أستفيد منه، يتهمني. فيقول له راح هذا وجهلت المالك وتجمع عندي هذا المال، فماذا أصنع به؟ قال تصدق به. هذه الروايات، هناك روايات كثيرة أخرى تذكر في محلها لكنها لا تخلو من خلل إما في السند وإما في الدلالة وإما في كل منها، رأينا عدم التعرض لها. يبقى مسألة أنه كيف يستدل بها على محل الكلام. وصلى الله على محمد وآله.